العالمين بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كرامنا إلى السنة فهي مجموعة من الروايات الرواية الأولى حديث الرافع رواه في الوسائل عن الصدوق في الخصال والتوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن الحريص قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي التيس منها ما لا يعلمون يقع الكلام في هذا الحديث من جهات الجهة الأولى في سنده هل هو صحيح أم لا الجهة الثانية في سنخ المرفوع في هذا الحديث في جملة من فقراته وهي الجملة التي يكون متعلق الرافع أمرا تكميليا كالنسيان والإكراه والاستراح والخطأ الجهة الثانية في مفاد رفع ما لا يعلمون في مفاد ما لا يعلمون ساعة مزيقا كما وكيفا الجهة الرابعة في أن الموصول فيما لا يعلمون هل هو مختص بالشبهات الحكمية أو يعم الشبهات الموضوعية أيضا أما الكلام في الجهة الأولى فالحديث بهذا السند ضعيفا ولا يمكننا اعتماد عليه لأن في سنده أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال وهو مهمل من هذه الناحية فمن هذه الناحية الرواية ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها على إصالة البراءة الشرعية إصالة البراءة الشرعية وقد يحاول لتصحيح هذه الروايات لتصحيح هذه الحديث بإلغاء أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سنده وتصحيحه بأن طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح فإن الشيخ عليه الرحمة روى جميع كتبه ورواياته في الفهرس والرجاله وطريق الشيخ عليه صحيح وقال الشيخ عليه الرحمة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أخبرنا مباشرة فإذا يمكن تطبيق هذه الكبرى على المقام وأن هذه الروايات في سندها سعد بن عبد الله، فالرواية من هذه الناحية صحيحة من جهة أن تاريخ الشيخ إليه صحيح، ولكن في هذه المحاولة موالدة واضحة، فهنا مسألتان. المسألة الأولى تاريخ الشيخ إلى سعد بن عبد الله، يعني أن الشيخ روى عن سعد بن عبد الله مباشرة، روى دوازته مباشرة، وروى روايته كتبه وأصوله مباشرة، فتاريخ الشيخ إليه صحيح. والمراد من تاريخ الشيخ إليه روايته عنه مباشرة، كتبه ورسوله وجميع رواياته. المسألة الثانية أن كل رواية في سندها سعد بن عبد الله فهي ليست بصحيحة، كل رواية مشتملة على سعد بن عبد الله، وإن لم يكن الراوي عنه الشيخ عليه الرحمة مباشرة، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية بأن تاريخ الشيخ إليه صحيح. تاريخ الشيخ إليه صحيح إذا كان بنحو المباشر، وهو يروي روايته رواية سعد بن عبد الله روى كتبه عنه مباشرة، فإذا روى رواياته وكتبه عنه مباشرة، وبما أن طريق الشيخ إليه صحيح فهو يدل على صحة هذه الروايات وصحة ما في كتبه من الروايات. وأما الرواية التي هي مشتملة على سعد بن عبد الله، فأن سعد بن عبد الله وقع في سندها، فلا يمكن ما ذكره الشيخ عليه الرحمة في الفهرست تطبيقه على ذلك، فإن ما ذكره الشيخ في الفهرست فهو ناظر إلى روايته عنه مباشرة، والمفروض أن هذه الرواية ليست عن الشيخ عليه الرحمة، فإن هذه الرواية رواية الصدوق، فالصدوق روى عن سعد بن عبد الله بواسطة، وهي أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو ضعيف، فإذا هذه الرواية ليست رواية الشيخ عليه الرحمة، والشيخ عليه الرحمة لم يروي عن سعد بن عبد الله مباشرة، فالنتيجة أن هذه المحاولة مغلوطة ولا يمكن الاعتماد عليها. إلى هنا قد تبين أنه لا يمكن تصحيح هذه الرواية بهذا الطريق، فالرواية بهذه السند ضعيفة. من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار فلا يمكن تصحيحها بهذه المحاولة، وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها على إصالة البراءة الشرعية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هناك رواية أخرى، رواية أخرى رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ستة منها ما لا يعلمون، وزع عن أمتي ستة منها ما لا يعلمون، منها ما لا يعلمون. يقع الكلام في هذه الرواية أيضا من جهات، أما في الرواية الأولى بينت الجهة الأولى فقط، وأما الجهات الثانية سوف نتكلم فيها. يقع الكلام في هذه الرواية من جهات، الجهة الأولى هل الإسماعيل الجعفي هل هو نفس إسماعيل بن جابر الجعفي أو إسماعيل بن جابر الخثعمي أو إسماعيل بن الفضل؟ يعني أن هؤلاء متعددة أو أن هؤلاء شخص واحد، تارة يكون ملقبا بلقب الجعفي وأخرى يكون ملقبا بلقب الخثعمي، وهما شخص واحد. الجهة الثانية إذا كانوا متعددين فهل يمكن إثبات توثيق الجميع وأن الجميع موثق؟ هل يمكن إثبات توثيق الجميع أم لا؟ الجهة الثانية أن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره هل يمكن أن يروي عن إسماعيل بن جابر الجعفي مباشرة وبدون واسطة؟ فإن أحمد بن محمد بن عيسى ليس في طبقة إسماعيل بن جابر الجعفي، فهل يمكن أن يروي عنه مباشرة أو لا يمكن؟ أما الكلام في الجهة الأولى، الظاهر أن إسماعيل بن جابر الجعفي شخص واحد، قد يعبر عنه بإسماعيل بن جابر وقد يعبر عنه بإسماعيل بن جابر الخثعمي، فهو شخص واحد. ويدل على ذلك أمور: الأمر الأول أن الشيخ عليه الرحمة في رجاله وفي الفهفي رجاله ذكر إسماعيل بن جابر الخسعني فقال إنه كوفي ثقة مأمون. روى عنه صفوان بن يحيى وذكر في الفهرس إسماعيل الجعفي. فلو كان إسماعيل بن جابر الخسعني غير إسماعيل الجعفي لذكره في الفهرس قطعا. فإن كتابه كتاب فإن الفهرس معدة لذكر أرباب الكتب وأرباب الأصول. وكل من كان عنده كتاب فالشيخ عليه الرحمة ذكره في الفهرست، مع أن المذكور في الفهرس إسماعيل بن جابر إسماعيل الجعفية. فلو كان إسماعيل بن جابر الخسعمي غيره لذكره في الفهرست، وعدم ذكره في الفهرست يدل على أنه ليس شخصا آخر بل هو يدل على ذلك، وإلا لذكره في الفهرست لأنها معدة لذكر أرباب الكتب والأصول. فإذا هذا يدل على أن إسماعيل بن جابر الخسعمي هو إسماعيل بن جابر الجعفية وليس شخصا آخر. آية الأمر قد يعبر عنه بإسماعيل بن جابر الخسعمي، وقد يعبر عنه بإسماعيل بن جابر الجعفي، وقد يعبر عنه بإسماعيل الجعفي فقط. الأمر الثاني أن أرباب الكتب جماعة من أرباب الكتب والأصول، روى عن رجال الشيخ عليه الرحمة إسماعيل بن جابر الجعفي، مع أن الشيخ عليه الرحمة لم يذكر إسماعيل بن جابر الجعفي بهذا اللقب. الشيخ ذكر في رجاله إسماعيل بن جابر الخسعمي، مع أن جماعة من أرباب الكتب وأرباب الوصول نقلوا عن رجال الشيخ عليه الرحمة إسماعيل بن جابر الجعفي، وهذا يدل على أن إسماعيل بن جابر الجعفي هو إسماعيل بن جابر الخسعمي وليس شخصا آخر، باعتبار أن المذكور في رجال الشيخ هو إسماعيل بن جابر الخسعمي لا إسماعيل بن جابر الجعفي، مع أن جماعة من أرباب الكتب نقلوا عن رجال الشيخ إسماعيل بن جابر الجعفي، وهذا يدل على أنه هو إسماعيل بن جابر الخسعمي، والاختلاف بينهما في اللقب فقط. الأمر الثالث أن الشيخ عليه الرحمة في كتابه التهذيب والاستبصار ذكر إسماعيل الجعفي تارة وإسماعيل بن جابر الخسعري تارة أخرى. نقل الرواية مرة عن الأول ومرة أخرى عن الثاني، ولم يذكر ولم ينقل أي رواية عن إسماعيل بن جابر الجعفي. إسماعيل بن جابر الجعفي مع أنه مذكور في الفهرست، مع أنه ذكره في رجاله، فإذا كان مذكورا في رجاله كيف لا يمكن أن الشيخ في كتابه لم ينقل منه ولا رواية واحدة؟ وهذا يدل على أن إسماعيل بن جعفر الجعفي هو إسماعيل بن جعفر الخسعمية وليس شخصا آخر. هذا مضافا إلى أن النجاشي ذكر إسماعيل بن جابر الجعفي فقط في رجاله، ولم يذكر إسماعيل بن جابر الخسعمي، ومن الواضح أن إسماعيل بن جابر الخسعمي لو كان شخصا آخر كيف غفل عنه النجاشي، فلا محال يذكره، وعدم ذكره يدل على أنهما شخص واحد لا شخصان. فالنتيجة أن إسماعيل بن جابر رجل واحد وشخص واحد، سواء كان ملقبا بلقب الجعفي أو ملقبا بلقب الخسعمي، وليس متعددا. أما الجهة الثانية فقد ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه أن صفوان بن يحيى روى عنهما معا، أي عن إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر الخسعمي، عنهما معا، ورواية صفوان تدل على الوثاقة، لأن صفوان من أصحاب الإجماع، وروايته عن شخص تدل على وثاقته، هو روى عنك عن إسماعيل بن جعفي تارة وعن إسماعيل بن جابر الخسعمي تارة أخرى، فإذا روايته تدل على وثاقتهما معا إذا كان متعددا وثاقتهما معا. ولكن هذه الكبرى غير ثابتة، كأن كل ما روى صفوان بن يحيى كل من يروي عنه صفوان بن يحيى فهو ثقة. هذه الكبرى غير ثابتة، ولإجماع المدعى بين الأصحاب على إثبات هذه الكبرى غير تام، كما ذكره تفصيلا السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب رجاله. هذا مضافا إلى ورود التخلف عن، فإن صفوان بن يحيى قد يروي عن غير الثقة، وقد يروي عن الضعيف، فإذا تخلف في مورد واحد ف ولا يمكن حصول الاطمئنان من خبره في مورد آخر إذا روى عن شخص ضعيف في مورد فلا يحصل الاطمئنان من روايته في مورد آخر عن مجهول. يحصل الاطمئنان بوثاقته من شخص آخر، فالنتيجة أن صفوان بن يحيى تارة يروي عن الثقة وهو كثير، وأخرى ينوي عن غير الثقة عن الضعيف وهو وإن كان قليلا، إلا أنه مع ذلك يمنع عن حصول الوثوق والاطمئنان بالكبرى الكلية. فإذا يمكن لشخص أن يحصل الاطمئنان من روايته، أن روايته تدل على وثاقة المروي عنه، يمكن حصول الاطمئنان لشخص، ولكن حصول الاطمئنان بنحو الكبر الكلية فلا يمكن إثباته. وأما الكلام في الجهة الثالثة وهي أن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره هل يمكن أن يروي عن إسماعيل بن جابر الجعفي بلا واسطة أو لا يمكن، نتكلم في شنو.